إذن إظهارك له هذا مندوب. فالندب بالكل ظهور أثر النعمة، ظهور النعمة. نعم، يا أصل هذا ظهور النعمة، النعمة تمتع بالطيبات مباح، مباح. لكن أنت لو أنعم الله تبارك وتعالى عليك بطيبات وأنعم عليك بنعم ولم تظهرها، هذا أخللت بالمندوب، وإن أظهرتها فعلت مندوبا، لأنك تظهر النعمة حينئذ شكرا لله. فالندب بكل ظهور النعمة، نعم، هذا مباح، تمتع مباح بالجزء، لكنه مندوب بالكل، لكنه مندوب بالكل. فالندب الكلي ظهور ظهور نعمتي، والفرض بالكل شراء الأمة. مثلا أنت الآن شراء البضائع من السوق، أن تشتري بضاعة معينة من السوق، هذا الأصل فيه فقط الإباحة، أن تشتري أو تبيع هذا الإباحة. لكن لو أن الأمة، ها، لو أن الأمة بمجموعها، بمجموعها لم تشتري ولم تبيع، ها، لكان هذا أمرا محرما، فيجب عليها أن تشتري وأن تبيع، لأنه بالشراء والبيع يحفظ مقصد ماذا؟ مقصد حفظ، يحفظ، تحفظ النفس وتحفظ، يحفظ الماء، تحفظ الأموال ويحفظ، تحفظ النفس. بالتالي صار هو مباح بالجزء اللي هو الشراء والبيع، لكنه واجب بالكل، لكنه واجب بالكل، لكنه واجب بالكل. نعم، والكره بالكل التنزه المباح. أنت لو تنزهت في بساتين معينة يوما أو يومين أو مرة مرتين ثلاث مرات، هذا كله مباح. لكن لو أصبحت عادة عندك فهذا يدل على خفة العقل، ويدل على خفة الهمم، ويدل على دناءة المساعي. بالتالي أصبح قادحا في المروءة، بالتالي أصبح مكروه، أصبح مكروه، أصبح مكروه، أصبح مكروه. إذا داومت عليه أصبح مكروه، وبالجزء مباح، لكن إذا داومت عليه أصبح مكروه، أصبح مكروه. والمكروه إذا تكرر، خاصة لأنه يؤدي، لأن كل شيء الإسراف فيه منهي عنه. فلو أسرفت في التنزه بين البساتين وكنت كل يوم إما إلى الشاطئ وإما إلى البستان وإما إلى الحديقة وإما إلى ملعب الأطفال، هذا مخل بالمروءة، وفيه إسراف، وفيه تضيع للوقت، وبالتالي أصبح المكروه إذا تكرر يصبح صغيرا، والصغيرة إذا تكرر تصبح كبيرا. فالكره بالكل التنزه المباح، إن جرح العدل دوامه أصبح قادحا من مروءته،
لا يباح،
أصبح حرام. طيب، هو أصلا مباح بالجزء، لكنه في مرة لأنه خدم المكروه أصبح مكروها، ومرة خدم الحرام أصبح حرام. طيب، الفعل إن ندب بالجزء وجب بالكل كالأذان ما عنه احتج. الفعل إذا ندب بالجزء يكون واجبا بالكل إذا كان مما يتكرر، أكان مما هو كلي مع كالأذان، مثل بالأذان ما عنه احتج، معناها ما يحتجب عن هذا أبدا، هذا لا بد له منه، لا يمكن أن يحتجب عنه، أي أن يسترع عنه. طيب، الأذان، الأذان الواحد هذا مندوب، لكن ترك الأذان، لو أنك تركت الأذان بصلاة مستمرة لفعلت فعل حرام، ولو أنك أيضا داومت الأذان لكان هذا في قوة الواجب، كان هذا واجبا. إذا داومت الأذان واجبا لأن تركه بصلاة كلية حرام، وهو مفرده مندوب، إذن هو مندوب بالجزئي واجب بالكل، والفعل إن ندب بالجزئي وجب بالكل كالأذان معا محتجب. وإن المكروه بالجزئي ركن بالكل كالشطرنج ممنوع أن يكون. إذا كان الفعل مكروها بالجزئي فإنه يكون حراما بالكل كالشطرنج. شطرنج مكروه إذا لم يكن فيها قمار، طيب مكروه لعب عبل مكروه، لكن مداومته تصير المكروه حراما، وبالتالي إذا داومت عليها يصبح ممنوعا. إذن هو مكروه بالجزئ لكن بالكل ممنوع. ثم بدأ يتكلم عن قواعد النظر في علل أحكام المقاصد. قال الأصل في العبادة التوقف دون التفات لمعان توقف. الأصل في العبادة التوقف عندما نص عليه الشرع دون أن نلتفت إلى المعاني والغايات والحكم والأسرار التي من وراء ذلك الفعل. هذا الأصل. الأصل في العبادة التوقف عندما نص عليه الشرع دون التفات لمعاني توقف عليها الألفاظ، توقف عليها الألفاظ، أي تكون هي غاية الألفاظ وغاية الأفعال وهي سرها وهي الحكمة منها. وذلك ثبت عند العلماء بالاستقراء أولا، باستقراء النصوص. استقراء النصوص عندما استقرأوها وجدوا أن العبادات المحضة قد يتبين السر العام منها والغاية العامة والمعنى العام. فالمعنى العام طبعا هو الخضوع لله وتعظيمه وإجلاله والانقياد له، تعظيمه وإجلاله والانقياد له وتعظيم الخضوع له والطاعة والانقياد والتعظيم. إذن هذا طبعا غاية عامة، هذه غاية عامة. وقد أيضا نقف على بعض الغايات الإجمالية لعبادة من العبادات، فمثلا في الصوم يبينها الشرع، قد يبينها الشرع. فالصوم يقول فيه الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصلاة يقول فيها المولى جل جلاله في سورة البقرة، يقول في الصلاة في سورة العنكبوت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وإذن لكن الحكمة إذا بينت حكمة من حكم العبادات بصورة إجمالية فهذا لا يعني أنه ليست هناك حكمة أخرى لم نطلع عليها، ثانية أو ثالثة أو رابعة أو حتى خامسة. ولذلك العبادات إذا التوقف عندها قلنا سببه أمران. الأمر الأول استقراء النصوص، الأمر الثاني أن العبادات في غالبها غير معقولة. فمثلا لا يمكن للعقل أن يفهم معنى تفاوت ركعات الصلوات الخمس، أن الصبح مثلا ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع. وكذلك لا يمكن أن نفهم تعليق الصلاة الصبح بالطلوع، وصلاة الظهر بالزوال، وصلاة المغرب بالغروب غروب الشمس، وصلاة العشاء بغياب الشفق. هذا لا يمكن أن يهتدي إلى العقل. وبالتالي كثير أغلب العبادات غير معلل غير معقول يتفقه فيه عند النص لا زيادة ولا نقصان، ولذلك لا يقاس عليه. وقد نجد بعض العبادات التي لها علل ظاهرة ولها حكم واضحة وغايات جلية، وضابط ذلك أن العبادة إذا كانت طبيعتها تستدعي أن البحث عن علتها وحكمتها نوع من العبث، لأنه لا يمكن العقل أن يهتدي إلى ذلك فيها، كما قلنا في قضية عدد الركعات وقضية الأوقات نتوقف فيها بالمرة. الشرط الثاني أن العبادات أيضا الضبط الثاني أن العبادات أيضا إذا كان البحث عن عللها وحكمها وغاياتها لا تترتب عليه فائدة ولا ينبني عليه حكم ولا يتوقف عليه إثر فقهي، فيكون أيضا البحث فيها فيكون البحث فيها مخالف للمطلب الشرعي، ويكون ويؤدي إلى الشطط والتكلف والافتيات على الدين. إذن الأصل في العبادات أن تكون أن نتوقف فيها عند نص الشارع وأن لا نجاوز ذلك، وأن لا نعلل منها إلا ما نص الشارع على حكمته أو تعليله أو الغاية. هذا هو الأصل. الأصل في العبادة التوقف دون التفات لمعان توقف، والالتفات للمعاني قد ورد فيما من العادات الشرعية. الالتفات إلى المعاني هو الغالب في العادات والمعاملات. عندنا في الشرع عبادات وعندنا عادات ومعاملات. المعاملات بعض الفقهاء يقسم فقط الشريعة إلى بابين، إلى باب العبادات وباب المعاملات، يدخل العادات في المعاملة. وبعضهم طبعا يقسمها إلى أربعة أقسام: عبادات وعادات وجنايات ومعاملات. لكن عموما تقسيم الثنائي أوضح لأنه أخصر. طيب، عبادات ومعاملات. إذن في باب المعاملات الأصل أيضا كذلك التعليل، الأصل التعليل والبحث عن العلة والحكمة والغاية. والتوقف نادر، توقف هو النادر، توقف هو النادر. ولهذا وأكثر وبالجملة أكثر أحكام الشريعة معلل، وأكثر أحكام الشريعة مغين، وأكثر أحكام الشريعة له أسرار واضحة. ولذلك يقول العلماء إنه لو دار الحكم بين أن يكون معللا أو غير معلل لكان تعليله أولى، لأن الأصل تعليل، لأن التعليل يكشف للمكلف عن الحكمة التي تكون باعثا على العمل، تكون باعثا على العمل، ويزرع أيضا في النفوس قناعة بالأفعال التي عرفت الحكمة منها والعلم. ولكن مع ذلك التوقف له حكم، مثلا منها أولا أن نفهم أننا نحن لا نملك من العلم إلا الشيء القليل، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، يكشف عن قلة علمنا نحن أولا. ثانيا التوقف يغرس في النفوس مبدأ التسليم والرضا والانقياد لله تبارك وتعالى. ثالثا يحمل النفس على امتثال الأوامر واجتناب النواهي مرضاة لله دون النظر إلى المصالح والمفاسد، لأن قد يكون النظر إلى المفاسد والمصالح هو الباعث الحقيقي وينسي الإنسان في امتثال أمر الرب. نعم. إذن معناها والأصل في العادات هو الالتفات إلى المعاني، ولكن هناك أيضا بعض العادات التي يجب الوقوف فيها عند النص الشرعي، كالمواريث وكالحدود وكالعدد. هاي العدد غير معللة، عدد بالشهور بالأشهر غير معللة إطلاقا، وإن كان طبعا هناك العلة الإجمالية التي هي استبراء الرحم، لكن الرحم يستبراء بأقل من ما نص عليه في العدة. وكذلك الكفارات، كفارات والحدود والتركة مواريث، لأن هذه كذلك وإن كانت هناك علة عامة بالكفارات وهو الردع، وعلة عامة بالحدود أيضا وهو الردع، وإن كانت هناك أيضا علة عامة في المواريث وهو تقسيم المال بحسب قرب الناس من الميت، إلا أن العلة الخاصة لكل حكم لا توجد هنا، وإنما لا نبحث عنها هنا، وإنما نتوقف عند النص الشرعي. فالأصل إذن في العادات هو الكشف في المعاملات في العادات، الكشف عن علة كل حكم على حد، هذا الأصل. لكن هناك بعض الأحكام التي أوقفنا الشارع عندها ولم يطلعنا على الحكم التفصيلي، يعني أما الحكم الإجمالية فهي موجودة في العبادة، حتى قاع في العبادات الحكم الإجمالية كما قلنا. وأما العبادات فبالعكس، الأصل فيها أننا لا نقف، أننا نتوقف عند النص ولا نبحث عن العلة الخاصة لكل حكم، هذا الأصل. وإن كان هناك بعض المسائل العبادية التي كشفت حكمتها دون التفات لمعان توقف، والالتفات للمعاني قد ورد فيما من العادات للشرع يرد، والاتبار للتعبد وجب في كل ما عقل معناه النجوم، معناها الاعتبار للتعبد، معناها أن نتعبد الله بما اتضحت حكمته وكشف عنها النجوم اللي هم جمع نجيب اللي هم العلماء، إذا كشفوا لنا عن حكمته حكم معين عمل أمر به الشرع فهذا يعني أننا نحن نخاطب بأمرين، نخاطب هنا بالبحث عن الحكمة والسر والعلة لكي نحقق الغاية من الفعل، ونخاطب أيضا من جهة أخرى، نخاطب أيضا بالقيام بالفعل بالامتثال لأمر الله. فمن جهة الامتثال لأمر الله نتعبد بهذا الفعل، لابد من التعبد. ومن جهة الكشف عن الحكمة والغاية نتعبد الله بمعرفتها حتى نحققها، نتعبد الله بمعرفتها حتى نحققها. والاعتبار بالتعبد وجب في كل ما عقل، في كل ما كان تعبد، كل ما كان معاملاتيا، كل ما كان من باب العادات والمعاملات، كل ما عقل معناه النجم. لأن الذي يعقل معناه النجم هو العادات والمعاملات، معناها لأن العبادات يقال فيها غير معقولة المعنى، والعادات والمعاملات معقولة المعنى. ولا يقال بوجه آخر الأصل في العبادات الاتباع، والأصل في المعاملات الابتداء. الابتداء هنا بمعنى الاختراع، وليس من البدعة المذمومة التي هي فعل الأفعال المخالفة للشرع بنية موافقة الشرع. طيب، قال والاعتبار للتعبد وجب في كل ما عقل معناه النجوم. ما من الأوصاف مثل العجلة حكم الجوالب له فسجله، وما من الأوصاف مثل العجلة حكم الجوالب له فسجله، معناها الأوصاف التي كالعجلة وكالغضب وكالحب وكالرضا وكالشجاعة وكالجبن وكالبخل وكالكرم، هذه الأوصاف تعطى حكم الجالب لها. فإذا كان الجالب لها أي الباعث عليها محمودا فهي محمود، وإذا كان الجالب عليها الباعث لها مذموما فهي مذموم. فمثلا مثلا الغضب إذا كان الباعث عليه هو الانتصار لله، الذب عن محارم الله، هذا محمود. إذا كان الباعث عليه الانتصار للنفس وطلب حظها فهو مذموم. وما من الأوصاف مثل العجلة حكم الجوالب له فسجله، معناه سجل له حكم جالبه، ينظر إلى جالبه، فإن كان محمودا فهو محمود، وإن كان مذموما فهو مذموم. حكم الجوالب له فسجله. أنا لصاحب من العجلة حكم الجوالب إن يظهر التعبد الذي استبان بعادة فنصه للحكم بان، إن يظهر التعبد الذي استبان بعادة، معناها العادات في باب العادات إذا وجدنا أمرا واضح سمة التعبد فيه جلية في باب العادات، لكن وجدنا عادة من العادات سمة التعبد فيها جلية، ميسم التعبد فيها واضح، فنصه أي نص التعبد لحكمها بان، معناها نتوقف عند النص فيها، نتوقف عند النص فيها. نص التعبد للحكم بان فيها، معناها أن في هذه الحالة نلتزم النص الشرعي التعبدي لا نزيد عليه ولا ننقص، ولو كانت هي في باب العادات، لكن وجدنا ميسم التعبد وصبغة التعبد فيها فيوقف عند النص فيها كوقوفنا عند النص في العبادات. وما من الأوصاف مثل العجلة حكم الجوالب له فسجله. بالنسبة للأوصاف الباطنية
التي كالعجلة وكالغضب وكالحب وكالرضا وكالسخط. هذه الأوصاف يحكم عليها، تسجل لها حكم الجالب لها، تسجل لها أحكام الجوال، معناها لها أحكام ما جلبها. فإذا كان جالبها محمودا فهي محمودة، وإذا كان جالبها مذموما فهي مذمومة. أي إذا كان الباعث عليها أمرا محمودا شرعا ومأمورا به فهي مأمور بها، وإذا كان الجالب لها أمرا مذموما شرعا، جالب لها أمرا مذموما شرعا فلا نهي عنه فهي مذمومة منهي عنها. إذن ينظر إلى حكمها بحسب الباعث والجالب لها والداعي لها. وهناك بعض الأمراض الصعبة، بعض الأوصاف الباطنية المذمومة دائما كالكبر والعجب والرياء والحسد والحب الزائد للدنيا والكره الزائد للموت، هذه مذمومة، هذه مذمومة عموما. وكذلك هناك بعض الأوصاف التي لا تكون إلا محمودة، هذه الأوصاف لا تكون إلا مذمومة، وهذه أوصاف لا تكون إلا محمودة كالشكر والرضا والزهد ونحوها. قال: وما من الأوصاف مثل العجلة حكم الجوالب له فسجله، إن يظهر التعبد الذي استبان بعادة فنصه للحكم بان. بالنسبة لتقسيمنا للأوامر الشرعية إلى عبادات وعادات أو إلى عبادات ومعاملات، إذا ظهر التعبد في عادة معينة، والأصل في العادة التعلل والتعقل، الأصل فيها أنها معللة وأنها معللة معقولة المعنى واضحة الحكمة وبينة السر والغاية والمقصد، ولكن إذا ظهر تعبد فيها بشكل بين فنصه لحكمها بان، أي هو الذي يؤسس حكمها، بمعنى أننا نقف فيها عند النص الشرعي، بمعنى أننا نتعامل معها كعبادة محضة، لأن الغالب فيها حينئذ هو التعبد، وبالتالي يوقف عند نصها. كالمهر والشروط في عقد النكاح وإن بها ميز عن السفاح له، مثل المهر والشروط في عقد النكاح. المهر والشروط في عقد النكاح هذه تعبدية لا بد منها، فلا يمكن أن تلغى، لا يمكن أن تلغى. مثلا المهر لا بد منه، والعقد لا بد منه، ولو كان التراضي يكفي في باب المعاملات، مثلا في التراضي في البيع لا يحتاج إلى عقد، بمجرد المعاطات يحصل البيع، ولكن بالنسبة لعقد النكاح لا بد فيه من لفظ العقد. وكذلك في البيع، لو أن الإنسان أسقط عنك ثمنا لبضاعة بالكلية بعد أن اشترى، قال لك هذه بضاعة أنا سلمتها لك وأنت تريد أن تشتريها لصح هذا، أما في عقد النكاح فلا يصح أن يسقط المهر بالكلية. وإن بها ميز عن السفاح لها، وإن كانت الحكمة العامة منها أنها تميز السفاح عن النكاح، تميز النكاح عن الزنا، عن الزنا. ومع أن حتى ولو كانت هي الحكمة العامة منها تميز النكاح عن السفاح، إلا أننا لو توفرت شروط النكاح من رضا الولي والزوجة ومن طلب الزوجة للنكاح ومن الشهود، مع ذلك لا بد من المهر والعقد، لا بد من المهر والعقد، بالرغم من أن هذا الذي الآن نحن فيه واضح أنه نكاح وليس سفاح، وتميز بالشهود وتميز بموافقة الولي وتميز بطلب الزوج وتميز بحضور الناس له، ولكن مع ذلك لا بد من المهر والشروط، من المهر والعقد. وهذا يدل على أنها غلب فيها جانب التعبد، لأنها غلب فيها جانب التعبد، وبالتالي نقف عند نصها ولا يمكن أن نلغيها بحجة أننا اكتفينا بما كان من تراض بين الطرفين وما كان من تسامح بينهما، تسامح بينهما بالنسبة للمهر ومن تراض بالنسبة للعقد، فلا نستغني بالتراضي بمجرد التراضي عن العقد، ولا نستغني بمجرد المسامحة عن المهر، كالمهر والشروط في عقد النكاح. وإن بها ميز عن السفاح لاح، واشترك العادي مع التعبد في ضبط أوجه صلاح العبد. بالنسبة لي العادي أي المعامل الذي هو معاملات أو عادات، عنها الأمر أو الأمر الشرعي إذا كان من باب العادات والمعاملات، فإنه يكشف لنا عن حكمة كل حكم، فإننا نستطيع أن نقف فيه على الحكمة من كل حكم شرعي على حدة، وعلى سر من إقامة الشرع له. ولهذا سنكتشف حينئذ أن هذا الحكم الشرعي أقيم لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، ولكن التعبد يشترك معهم في ذلك، فالتعبد جاء به الشرع لإقامة مصالح العبد ودرء المفاسد عنه، وإن كان لم يوقف الشرع على العلل والحكم التي أوقفه عليها في باب العادات والمعاملة، ولكن نجزم بأنه بأن التعبد أيضا، بأن العبادات المحضة إنما طلبت من المكلف لأجل إقامة مصالحه ودرء المفاسد عنه في الدنيا والآخرة، ولذلك كل منهما في حقيقة اشترك في ضبط مصالح، في ضبط وتنمية وحفظ ورعاية مصالح العبد في الدنيا والآخرة، اشتركا في ذلك، اشتركا في ضبط أوجه صلاح العبد أي جمع عبد. وفي التعبد الوقوف في المحل حتما ولم يكن به التفريع حل. وفي التعبد بالنسبة للتعبديات يجب على المكلف أن يقف فيها عند حد الشارع، لا يزيد على ذلك ولا ينقص، خلاف باب العادات والمعاملات فإن فيه مجال نظر المجتهد مجال نظر، فإن فيها مجال نظر للمجتهد. أما بالنسبة لي التعبد فلا بد أن نقف عند النص، نقف عند ما أوقفنا عنده النص، معناها لا يتجاوز النص. لماذا؟ لأن العلة في الغالب كما رأينا غير معروف، أن الحكمة لم تكتشف بعد حتى نبحث عن تحقيقها بوسيلة أخرى، فلا بد أن نقف عند النص. لأننا لو كنا اطلعنا على الحكمة بشكل تفصيلي لكانت أي وسيلة تؤدي إلى بلوغ هذه الحكمة عبادة. لكن ما دمنا لا نطلع في باب العبادات على الحكم التفصيلية فلا بد أن نقف عند حدود النص بلا زيادة ولا نقصان. وفي التعبد الوقوف في المحل حتما، ولم يكن به التفريع حل، ولذلك لا يجوز التفريع فيه، معناها لا يحل التفريع في باب العبادات المحضة، معناها لا يحل، لا يجوز القياس، معناها ليست قابلة لأن تقاس عليها المسائل، لأننا لم نطلع على الحكمة منها ولم يكن به التفريع حل. وكل ما عقل والمعنى اتضح فيه به تعبد الله وضع. أيوة. أما بالنسبة لما عقل، أما بالنسبة لما عقل واتضح المعنى فيه، اتضحت حكمته، فإننا نجزم بأن فيحل التعبد به، يحل التعبد به، معناها أي قضية اتضحت حكمتها وكانت معقولة فإنها في باب العبادات والمعاملات والعادات يتعبد به المكلف، معناها المكلف في باب العادات والمعاملات يمكن أن يتعبد بأي شيء معقول اتضحت حكمته حتى ولو لم ينص عليه شيء. أي قضية معقولة، أي فعل معقول اتضحت حكمته أصبح صالحا لأن يتعبد به المكلف في باب العادات والمعاملة، لأنه علم الحكمة وسيسعى إلى تحقيقها. وهذا المعنى، هذا الفعل معقول المعنى وهو مفطن إلى تحقيق هذه الحكمة، فإذا التعبد به متضح. وكل ما عقل والمعنى اتضح فيه به تعبد الله وضح. إذا معناها هذا فرق كبير بين العبادات والعادات. ففي العبادات لا بد أن نقف عند النص، ولا يمكن أن ننشئ عبادة محضة نتعبد بها الله تبارك وتعالى، يستحيلها. أما بالنسبة للمعاملات فيمكن أن ننشئ معاملة لم تجري قط ولم تكن موجودة قط ونتعبد بها الله، إذا كانت معقولة المعنى مفضية إلى الحكمة، مفضية إلى تحقيق حكمة من الحكم التي علمنا طالب الشرع لها، أو مفضية إلى حفظ مقصد من المقاصد، أو إلى خدمته من المقاصد التي علمنا أن الشرع يسعى إلى حفظها، أو كانت خادمة له أو مكملة. نعم. ولو كانت صورتها لم تؤلف ولم تعرف قبل ذلك، وهذا طبعا بخلاف العبادة. العبادة لا بد أن نقف عند صورتها، ولا يمكن أن نخترع صورة جديدة في العبادات المحضة نتعبد بها الله. نعم. إذا وكل ما عقل والمعنى اتضح فيه به تعبد الله وضح. كل دليل مطلق من أي قيد، كل دليل مطلق من أي قيد، وكل قانون وضابط يفيد معقول معنى، معناها متى
يكون الدليل مفيدا للمعنى المعقول وبالتالي مقررا لأحكام في باب العادات والمعاملات. كل دليل مطلق من أي قيد، معناها الدليل إذا كان غير مقيد مطلق لا قيد فيه، كل دليل مطلق من أي قيد، وكل قانون وضابط، معناها مطلق من كل قانون وكل ضابط، معناها لا قيد فيه ولا قانون ولا ضابط، لا قيد فيه ولا قانون ولا ضابط، وإنما بقي على عمومه وإطلاقه. كل دليل مطلق من أي قيد وكل قانون، معناها مطلق من كل قانون وضابط يفيد معقولا، هذا الدليل لهذه مواصفاته يفيد معقول المعنى، يفيد الأوامر المعقولة المعنى، المعقولة المعنى، الأوامر التي باستطاعة المكلف أن يطلع على حكمها وغاياتها وإسرارها، يفيد معقول معنى، وهو في العادي غلب، وهو في العادي غلب، معناها أن هذا الدليل المطلق من أي قيد ومن أي قانون ومن أي ضابط والذي يفيد المعنى المعقول هذا غالب في باب العادات، غالب في باب العادات للتعبد، هذا يغلب في باب العادات، كالبغي، كالعدل والبغي، وظلم من سلم، وكل ما عقل والمعنى اتضح فيه به تعبد الله وضح، كل دليل مطلق من أي قيد وكل قانون وضابط يفيد معقول معنى، هذا الخبر، خبر كله يفيد معقول معنى، يفيد معقول معنى، وهو في العادي غلب، وهو أي الأدلة التي خلت من القيود ومن الضوابط والقوانين هذه كثيرة في العادات قليلة في العبادات، كثيرة في العادات قليلة في العبادات، وفي العادي غلب، كالعدل والباغي وظلم من السلب، مثل العدل ومثل البغي ومثل الظلم، ومن سلب مثلا حق الغير أو ماله أو سلبه أي شيء من الحقوق حقه بصورة عامة، لأنه سواء كان سلبه حقا معنويا أو حقا ماديا. طيب نعم، وهو في العادي غلب، كالعدل والباغي وظلم من سلب، وإن يكن مثل قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، هذه كلها ليست مقيدة بشيء، ليست مقيدة بشيء. طيب نعم، وإن يكن قيد وقانون انضبط هذا الدليل بالتعبد ارتبط، أما إذا كان الدليل مضبوطا بقانون أو قيد أو ضابط معين فهو في الغالب يرتبط بالتعبد، بالتعبد المحض. لماذا؟ لأن الشرع أسس لنا القواعد العامة والمفاهيم الكلية والمعاني، والمعاني الإجمالية أسس لنا هذا وترك مجالا
للمجتهدين ليقفوا على الأحكام في باب العادات والمعاملات من خلال تلك القواعد الكلية والمعاني العامة والأسس الشاملة. بينما في باب العبادات لم يفعل ذلك، وإنما حدد لنا العبادات، حدد لنا أصولها، وحدد لنا كيفياتها، وحدد لنا عوارضها، لم يترك شيئا يتعلق بها. بالتالي ولهذا كانت النصوص المتعلقة بالتعبد محكومة بقوانين وضوابط وقيود، لأننا نحتاج إلى تعيين كيفياتها وتعيين العوارض، حكم العوارض التي تعرض لها علاوة على تعيين ماهيتها. بينما في باب العادات والمعاملات لا نحتاج إلى ذلك، وإنما نحتاج إلى القاعدة الكلية التي في ظلها نسوق حكم الجزئية التي عايشنا، الجزئية التي كانت نازلة بالنسبة لنا. طيب ونعم وهو في العادي غالب، وإن يكون قيد وقانون انضبط هذا الدليل بالتعبد ارتبط، وأول لنظر المكلف وكلا، للثاني عباد الكلف، وأول لنظر المكلف وكلا. معنى هذا الأول الذي هو العادي، هو الذي هو العادي للتعبد، معناها ما كان من باب العادات والمعاملات وكل لنظر المكلف، أي فيه مجال كبير جدا للتفكير والبحث والاجتهاد، هذا الأول. للثاني عباد الكلف. أما بالنسبة لي التعبد فمجال النظر فيه والاجتهاد والبحث قليل جدا، دائرته ضئيلة، دائرته ضئيلة. ونعم ثم انتقل إلى باب آخر وهو باب الالتفات إلى الألفاظ ومعانيها. قال قواعد الالتفات الألفاظ ومعانيها، قال: أمية شريعة الأم الرسول وقومه كذاك مع ذاك. طبعا أمية شريعة الأم هو الذي بعث في الأميين، هاي أمة أمية، قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، معناه أنه كذلك أمي. وكذلك فسيكتبها للذين يتقون، رحمتي وسعت كل شيء، فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن هذا النبي أمي، وهذه الأمة التي بعث فيها أمة أمي، هذا نص من كتاب الله في سورة الأعراف على أن النبي أمي، وهذا نص من كتاب الله في سورة الجمعة على أن هذه الأمة أمية وأن رسولها منها. طيب الأم ما هو؟ الأم هو الذي بقي على خلقته الأصلية، وبحيث إنه لو لم تراع مصالحه لضاع وتطرق إليه التلف. أمية، وبالنسبة للعرب كانوا أميين، لكنهم كان عندهم نصيب من مكارم الأخلاق ونصيب من علم الأسباب والتاريخ، لم يكونوا أميين في هذا الباب، كان عندهم نصيب من مكارم الأخلاق ونصيب من علم التاريخ والأسباب. أمية هاي الشريعة، معناها الشريعة سمتها سمة القوم الذين أنزلت عليهم والرسول الذي نزل بها. أمية شريعة الأم الرسول وقومه كذاك مع ذاك السؤال، معناها هذا معروف لا يسأل عنه.
وهذا ما يترتب عليه؟ ترتب عليه أعرافهم في شرعنا مستعملة وغيرهم فتابع لحكم. أعراف الأمة العربية، أعرافها اللسانية في الألفاظ والمعاني والأساليب مستعملة، مستعملة في الشريعة. معناها الشريعة إنما نزلت لفظا ومعنى وأسلوبا بحسب أعراف العربي في هذا، في هذا بحسب أعراف العربي في اللفظ وفي المعنى وفي الأساليب. أعرافهم في شرعنا مستعملة وغيرهم فتابعون. أما الأمم الأخرى التي التي هي مشمولة في الخطاب الإسلامي، لأن الإسلام جاء إلى البشرية، الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى البشرية كافة، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث للبشرية كافة، ولكن بالنسبة لغير العرب تبع في مجال اللفظ والمعنى والأسلوب للعرب، معناها مقيدون ملزمون بأن يتبعوا في فهمهم للشريعة أعراف العربي في وضعهم للألفاظ وفي وفي طلبهم للمعاني وفي إنشائهم للأساليب. نعم، أعرافهم في شرعنا مستعملة وغيرهم فتابع لا حكم له. التابع القاعدة، التابع لا حكم له، تابع حكمه حكم المتبوع. مثلا ثمرة الشجرة تبع للشجرة، والجنين تبع لأمه، التابع لا حكم له. طيب، وغيرهم تابع لا حكم له في اللفظ والمعنى. معناها أعرافهم مستعملة في ماذا؟ في اللفظ والمعنى وكذلك الأساليب. إذا عم العرب، بشرط أن يكون عاما على العرب، معناها القرآن لم يأتي بأعراف الحميريين أو بأعراف القيسيين أو بأعراف الحجاز فقط أو بأعراف أهل اليمن فقط، لا، وإنما الأعراف المستعملة، مستعملة في الشرع والتي جاء الشرع وفقا لها، هي الأعراف التي تعم العرب جميعا في اللفظ والمعنى، إذا كان هذا اللفظ وهذا المعنى يعم العرب وهذا الأسلوب يعم العرب. وأما إذا لم يعم العرب فإن المعتبر فقط أن يأتي القرآن وأن تأتي السنة بما لا يخالف أعرافه، معناها أن تأتي السنة وأن يأتي القرآن بما لا يخالف أعرافه. هنا اختلفت الأعراف، فالقرآن يأتي بما لا يخالف فقط، ما لا يخالف الأعراف في اللفظ والمعنى. اللفظ والمعنى إذا عم العرب، واللفظ خادم عند العرب لمعنى هو العرب، معناها هو المقصود، معناها العرب المقصود عندها هي المعاني، وإنما استخدمت الألفاظ المختلفة لتصل إلى المعاني. لفظ خادم لمعنى هو العرب. طيب، وانطلاقا من هذا، على تغال وتتبع دقيق، إن يعمل العبد بظاهر حقيق فذاك عن مقصود شارع بعيد. معناها إذا كان الإنسان أو المجتهد أو المتلقي لشرع الله المكلف يعمل بهذا الشرع على تغال وتتبع دقيق لظواهر الألفاظ، على مغالاة في تمسك بحرفية الألفاظ وتدقيق والجمود على ظواهر النصوص جمودا تاما وحرفية كاملة، هذا عن مقصود شارع. ما لأن الشارع لم يقصد هذه الألفاظ، لأن العرب إنما جعلت الألفاظ أوعية للمعاني لا غير، فالمقصود هو المعاني. إذن إذا عمل عبد اعتبر اللفظ ووقف عنده ورعى حرفيته وغالى في ذلك وبلغ فيه غاية الدقة، فإن ذلك يكون عن مقصود الشارع بعيدا، ذاك عن مقصود الشارع بعيدا. ومثله الإهمال للنص السديد، ومثل ذلك أن يهمل العبد النص اللفظ الذي هو وعاء المعنى ولا يتحدد المعنى إلا من خلاله، أن يترك هذا اللفظ ويذهب إلى معاني لا علاقة لها باللفظ، يذهب إلى معاني بعيدة يتوهمها هو لا علاقة باللفظ. الإهمال للنص معناه أن يأتي بمعاني بحيث أن هذه المعاني يمكن أن تعود على هذا النص بالنقض لأنها لا علاقة لها. طيب مثل الإهمال للنص السديد، فلا يجوز مطلقا أن يقتنص مفض من المعنى إلى إلغاء نص، كما أنه لا يجوز أن نجمد على الظواهر والألفاظ ونقف عندها بدون النظر إلى الغايات والحكم وبدون النظر إلى أسرار هذه المعاني، فكذلك لا يجوز أن نلغي نصا معينا لتحقيق غاية من الغايات أو حكمة من الحكم. فلا يجوز مطلقا أن يقتنص مفضم من المعنى، الذي يفضي من المعنى إلى إلغاء النص. والناس في هذا أربعة أصناف.